بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في موضوع الأشهر الحرم، قلنا لابد أن نبحث ما قصة الأشهر الحرم، القتال في الأشهر الحرم على مراحل. في المرحلة الأولى تحدثنا عن النص القرآني، ذكرنا النماذج النص القرآني التي تعرضت لهذا الموضوع، وحاولنا أن نفهم دلالة النصوص القرآنية، والظاهر أنه لا إشكال في أن النص القرآني واضح وصريح في وجود الأشهر الحرم. صحيح هو لم يذكر ما هي الأشهر الحرم، لكن على أي حال تحديدها يكون للسنة، ولكن أصل إثباتها وحرمة القتال فيها ثابت في النص القرآني. ثم عرجنا في المرحلة الثانية إلى الحديث عن النص السنة الشريفة، ماذا تعطينا الروايات في هذا الموضوع على مستوى أصل الحكم. عندنا يعني كما قلت روايات قليلة جدا، يعني تعد الأساس في هذا الموضوع، فقط نقتصر عليها. تحدثنا عن الرواية الأولى. الرواية الثانية خبر العلاء بن الفضيل. أعيد أقرأ الرواية بسرعة، أمس قرأناها في آخر يعني لقائنا، أقرأها بسرعة ثم نبدأ بالتعرض للرواية. خبر العلاء بن الفضيل قال: سألته عن المشركين، أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الأشهر الحرم؟ فقال: إذا كان المشركون يبتدئونهم باستحلاله، ثم رأى المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه، يظهرون يعني يغلبونهم فيه في الشهر الحرام، يعني هذا جائز، وذلك قول الله عز وجل: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. ثم تكمل الرواية تقول: والروم في هذا بمنزلة المشركين، لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقا، لا يعرفون له حرمة ولا يعرفون له حقا، فهم يبدأون بالقتال فيه أو يبدأون بالقتال فيه. وكان المشركون يرون له حقا وحرمة فاستحلوه فاستحل منهم. إذا في فرق بين طرفين، المشركون يرون له حرمة فيخرقون حرمته، غير المشركين أصلا لا يرون له حرمة. ثم تنهي الرواية وتقول: وأهل البغي يبتدئون بالقتال أو يبتدؤون بالقتال كما سوف نرى بعد قليل. هذه الرواية تؤكد على أن حرمة، كما قلت بالأمس، حرمة الشهر الحرام تسقط حال ابتداء المشركين بالقتال، وتسقط أيضا في حق من لا يرى للشهر الحرام حرمة كالروم اللي هم عبارة يعني عن أهل الكتاب. أيضا أهل البغي يمكن مقاتلتهم في هذا الشهر، تقول الرواية يمكن مقاتلتهم في هذا الشهر. لماذا؟ لأنهم لا يحترمون هذا الشهر، لم يحترموا هذا الشهر، هذا أهل البغي يمكن مقاتلتهم. مبني على ماذا؟ مبني على صياغة اسم المفعول، يعني صياغة المبني للمفعول، معذرة. إذا قرأنا الرواية هكذا: وأهل البغي يبتدؤون بالقتال، فتكون أنه يجوز مقاتلتهم في هذا الشهر مثلا لأنهم لا يحترمون هذا الشهر أو لأي سبب آخر. إذن هذه الرواية تمثل المستند الأساسي للفقهاء الإمامية لما هو مشهور بينهم من استثناء مستحل الشهر فيرد عليه بالمثل، واستثناء من لا يرى حرمة للشهر فيجوز ابتداؤه في الشهر الحرام. هذه الرواية. نجي لهذه الرواية، نبحثها تارة عن مستوى الإسناد وأخرى على مستوى الدلالة والمعطى. إذا جئنا إلى مستوى الإسناد، المشكلة يعني لعل المشكلة الأساسية في هذه الرواية أنها مضمرة. إذا لاحظتم في مطلع الرواية، إذا لاحظتم هكذا: خبر العلاء بن الفضيل قال سألته عن المشركين، ففيها إضمار هذه الرواية، لم يصرح فيها باسم المسؤول، من هو الذي سئل؟ وبالتالي إذا كانت مضمرة لا نستطيع أن نتثبت أنها أحد المعصومين. هذا البحث راجع إلى كبرى حجية المضمرات، ونحن قد بحثنا هذا الموضوع بالتفصيل في محله في كتاب الحديث الشريف حدود المرجعية ودوائر الاحتجاج، وهو كتاب الحمد لله رب العالمين تمت ترجمته إلى اللغة الفارسية، وهو الآن تحت الطبع، وربما الأسبوع القادم يخرج في مجلدين في المؤسسة بنياد الأستان القدس رضوي إن شاء الله تعالى. في ذاك الكتاب نحن تعرضنا إلى بحث حجية المضمرات، أنا فقط أشير إلى المسالك حتى نعرف كيف نتعامل مع الرواية. المسلك الأول الذي ذكره العلماء الشيعة، لأن المضمرات، السنة ليس عندهم مضمرات، السنة لا يعني نادر عندهم وجود حديث مضمر. عادة عندهم شيء اسمه الحديث الموقوف، نحن نادر عندنا الحديث الموقوف، هم عندهم، نحن عندنا شيء اسمه الحديث المضمر، هو نادر عندهم. فنحن عندنا المضمرات وهم عندهم الموقوفات كما يسمونها في علم الحديث. القول الأول أن جميع المضمرات حجة. السبب في ذلك أن الإضمار يستبطن ذكر للضمير وعدم ذكر الاسم، سألته عن المشركين. العرب لا تكتفي بالضمير إلا إذا كان في هناك مرجع له. طيب المرجع غير مذكور، لا معنى لذكر ضمير وليس له مرجع غير مذكور إلا أن يكون المرجع واضح، يعني كل الأطراف يعرفونه. لا يوجد شخص يسأل مرجع الضمير إليه واضح إلا الإمام سلام الله عليه، هذا هو الشخص الوحيد الذي يشتهر ويعرف في مقام السؤال والجواب. فإذا الضمير يرجع إليه، سألته يعني سألت الإمام، وتنحل المشكلة الصدورية. وهذا هو مبنى القائلين، يعني أو أحد مباني على الأقل القائلين بحجية جميع المضمرات الواردة في المصادر الحديثية بلا فرق بين مضمريها. من هو المضمر لا يهمني، الإضمار بحد نفسه قابل لارتفاع مشكلتي بهذه الطريقة. وهذا الكلام يعني علقنا عليه في محله، لا بأس نشير إلى بعض التعليقات. مثلا على سبيل المثال قلنا إذا تم هذا الكلام فهذا يتم في الرواة الشيعة. الرواة الشيعة ينحصر في حقهم أن يسألوا الإمام، لكن ليس كل الرواة الموجودين بين أيدينا، حتى في كتب الشيعة الإمامية ليس كلهم شيعة، بعضهم من أهل السنة. فما الموجب أن تقول هذا لا يسأل إلا الإمام؟ هو سني، السكوني سني، كما يسأل الإمام يسأل غيره. هو يحترم الإمام جعفر الصادق، يعتبره من أئمة المسلمين، لكن هو ما يرى أنه إمام بالمعنى العقائدي، هو المشكلة يسأل غيره. أين الأزمة في ذلك؟ حتى فطحي أو بعض الذين يرون أئمة آخرين مثل زيدية، زيدي هو ممكن يسأل إمام من أئمة الزيدية، هم يعتقدون بسلسلة الإمامة وما تزال مستمرة بمعنى من المعاني. فإذا لو تم حتى هذا الاستدلال لا يصح أن نقول جميع المضمرات حجة، لأنها تكشف أن الضمير لشخص معروف وليس هناك شخص معروف إلا الإمام، وهذا في الدائرة الشيعية نعم ممكن، لكن في غير الدائرة الشيعية كيف تستطيع أن تتثبت منه؟ هذا أولا. ثانيا سلمنا بقاعدة معروفية الضمير، معروفية مرجع الضمير، معذرة لا إشكال في ذلك، لكن لم يكن هناك أحد معروف بأنه يسأل ويجاب ويجيب إلا الإمام، هذا يحتاج إلى إثبات أنه ما في أحد. نحن الكتب الحديثية نقلت لنا ما سئل الأئمة وما أجابوا، لكن ما في أحد آخر كان يسأل إلا الإمام، حتى في الداخل الشيعي يعني كبار الأصحاب ما كانوا يسألوا مثلا ما هو الحكم يا مولانا في المذهب، يجي واحد يسأل زرارة مثلا ما أنا صار معي الأمر فلم ماذا ما الحكم يجيبه. الفضل بن شاذان ألم يكن معروفا في نيسابور إماما يرجع إليه الناس؟ أحمد بن محمد بن عيسى ألم يكن مشهورا في قوم؟ دعوى أنه لا يوجد أحد معروف يمكن أن يسأل وأن المعروفية دائما وأبدا منحصرة بالإمام تحتاج إلى إثبات أيضا. إمكان أن يروي الرواة عن بعضهم وارد، يروون عن بعضهم فتاويهم، وين المشكلة؟ يروون عن بعضهم آراءهم، خاصة في القرن الثالث الهجري، خاصة إذا كان الراوي السائل من صغار المحدثين والمسؤول من كبارهم، يعني الراوي عمره 20 سنة والمسؤول عمره 70-80 سنة، وذاك عالم كبير وهذا ما زال في البداية، لعله سأله في البداية. ما في مانع من أن يكون، خاصة الراوي إذا نقل لشخص آخر، لعل ذلك الشخص الآخر مركوز في ذهنه هذا الشخص من يسأل. مثلا أنا موجود في نيسابور مثلا وأنا أسأل فضل بن شاذان أو يونس بن عبد الرحمن مثلا في خراسان مثلا، أنا أسأله، فذاك الشخص الذي أروي له الرواية يعرف أنني من الذين دائما يعني أستفتي يونس بن عبد الرحمن ويجيبني يونس بن عبد الرحمن، فإذا قلت سألته هو سيعرف. كيف أستطيع أنفي هذه الاحتمالات؟ ولماذا حصر دائما وأبدا بالإمام؟ هذا أيضا. ثالثا توجد عندنا ظاهرة في الحديث والجميع يعرفها تبطل هذه نظرية حجية المضمرات بالكلية، وهي ظاهرة التقطيع. ظاهرة التقطيع، سأعطي مثال كتاب مسائل علي بن جعفر. مسائل علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام. علي بن جعفر العريضي عنده كتاب مسائل، إذا تفتح الآن مسائل علي بن جعفر في البداية تجد مثلا هكذا كان الكتاب في بدايته: سألت أخي موسى بن جعفر عن كذا وكذا 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 وكذا، وسألته عن كذا وكذا 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 وكذا، وسألته عن كذا وكذا 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 وكذا. هذه سألته الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، هذه الضمير مذكور فيها، المرجع الضمير مذكور في بداية الكتاب اللي هو موسى بن جعفر عليهما السلام. هنا الإضمار ليس لأجل المعروفية بين الشيعة، الإضمار لأجل الذكر، يعني أنك ذكرت ذلك سابقا. لما صار تقطيع الأحاديث، ما معنى تقطيع الأحاديث؟ يعني لما إجى الشيخ الكليني وإجى الشيخ الطوسي وإجى الشيخ الصدوق وبعدين إجى المحدثين اللاحقين، أخذوا المقطع اللي هو سألته الموجود في الصفحة الرابعة مثلا لأنه متناسب مع عنوان الباب، وضعوه تحت عنوان الباب، فبان لنا أن الحديث مضمر، فتصورنا أن الإضمار مرجعه إلى معروفية المسؤول، في حين ليس مرجعه إلى معروفية المسؤول، مرجعه إلى أنه قد ذكر اسم المسؤول في البداية. فإذا ليس دائما وأبدا الإضمار مرجعه إلى فكرة المعروفية، من المحتمل جدا أن بعض الإضمارات سببها التقطيع في النصوص، ولعل اسم الشخص المسؤول موجود في بداية الكتاب وليس هو الإمام، وربما التبس على المحدث نفسه فذكر سألته وهو يتصور أنه سأل الإمام في حين أنه في بداية الكتاب موجود. إذا مش دائما المعروفية هي المرجع في هذا الموضوع، ممكن تكون أحيانا ذكرية أنه ذكره قبل، في مسائل علي بن جعفر ذكر اسم الإمام، في كتب أخرى ربما لا يكون ذكر اسم الإمام، ربما الراوي يروي عن عدة أشخاص واحد منهم الإمام، في بعض تعابيره سألته يقصد الإمام، في بعض تعابيره سألته يقصد شخص آخر لأنه ذكره قبل صفحتين مثلا. فالقضية ليست بهذا التبسيط أن تكون كل المضمرات حجة، لأنه لا يوجد شخص يمكن أن يستخدم الإضمار في حقه إلا الإمام المعصوم، ليست على إطلاقه، لا نقول هي باطلة 100%، لا نقول هي ليست على إطلاقه حتى نعطي قاعدة كلية جميع المضمرات حجة. نجي للمسلك الثاني، هو المسلك أيضا مشهور، هذا المسلك التفصيل بين المضمرين الذين أضمروا. إذا كان المضمر من أجلاء الأصحاب إضماره حجة، إذا كان المضمر شخص عادي إضماره ليس بحجة. ليش؟ قل لأنه الأجلاء يستبعد أن يروى عن شخص غير النبي أو الإمام، هذا واحد مثل زرارة عمن تريده يروي، وهو الأعلم بعد الإمام، أنت تريد يروي عن تلامذته يعني عمن يسأل؟ هؤلاء يسألون لا يسألون، وإذا سألوا لا يسألون إلا الإمام. إذن علي أن أفصل ما بين أن يكون المضمر يعني الراوي صاحب الرواية المضمرة من كبار وأجلاء الأصحاب فإضماره حجة، إذ لا يحتمل أن يسأل شخصا غير الإمام، وبين المضمر الذي هو من صغار الرواة لا ليس من الأجلاء هو ممكن يسأل راوي. يعني هذا أصحاب المسلك الثاني تنبهوا أن بعض الرواة ممكن يسألوا شخص آخر، ليش أنت يعني بالضرورة سألوا الإمام؟ شو ما حد كان يسأل زرارة يعني؟ ما حد كان يسأل فضل بن شاذان؟ ما حد كان يسأل هشام بن الحكم؟ ما حد كان يسأل مؤمن الطاق؟ يسألونهم وكانوا يجيبون، ولديهم مساهمات اجتهادية أيضا، خاصة إذا الرواية مثلا في العقائد، هشام بن الحكم رجل علامة في هذا، صاحب نظريات، فلماذا لا يسأل؟ فإذا يجب أن نفصل في المضمرين ما بين الكبار الأصحاب وصغارهم. هذا المسلك أيضا بهذه الطريقة أيضا غير صحيح، يمكن التعليق عليه. صحيح أن غير الأجلاء يمكن أن يروى عن غير الإمام، هذا صحيح، أما أن الأجلاء قاعدة لا يرون إلا عن الإمام، لماذا؟ لماذا لا يرون عن بعضهم؟ لماذا لا ينقلون فتاوى بعضهم؟ هذه الظاهرة موجودة بين الصحابة أنفسهم، صحابة النبي، لماذا لا تكون موجودة بين أصحاب الأئمة؟ مجرد استبعادات. ثم هذا الراوي اللي أنت تعتبره من الأجلاء، انتبه معي جيدا، هذا الراوي الذي أنت تعتبره من الأجلاء هذا ما ولد من الأجلاء، صحيح؟ هذا ما ولد زرارة، لم يولد زرارة الذي في آخر عمره، مثلنا نحن السيد الخوئي، ها السيد الخوئي نحن لما نقرأ مثلا، أنا فرض قرأت السيد الخوئي مصباح الفقهاء، السيد الخوئي ها، فأنا دائما أتصور صورة هذا الرجل الذي يتكلم، كم عمره؟ 92 سنة، هذا الرجل الكبير في السن الذي بلغ الأوج في العلم، ها. لكن سيد الخوئي في مصباح الفقهاء كان عمره 33 سنة، يعني بعده في بداية المشوار، ليس بداية المشوار البداية، لكن كان أول مرة يدرس بحث خارجي. فتصورك للسيد الخوئي دائما تتصور أنه هو سيد مثل الميرزا النعيمي، عنده الدورة الأصولية الأولى والدورة الأصولية الثانية. دورة الأصولية الأولى كان يحضر عنده 3-4 معروف، 6-7 مذكور هذا في التاريخ. الدورة الثانية صار مع، فما المانع زرارة بالبداية لما كان عمره 20-25 سنة كان يروح يسأل كبار أصحاب الأئمة، لكن لما صار هو علامة، وصحيح ما عادش يسأل إلا الإمام، ومباشرة يوجه أسئلة الإمام لا يسأل شخص آخر. لكن حتى لو صار كبير لماذا لا يسأل شخصا آخر؟ لماذا لا يقول له مثلا ما ورأيك، وينقلون آراء بعضهم بعضا، خاصة إذا كانوا متوافقين في المسلك. فما في شيء واضح تاريخي يمنعني من أن أقول مثل هذه الفرضيات، حتى والله أتبنى هذا الرأي بدرس قاطع دائما. المسلك الثالث أن يقال أن المضمرات ليس بحجة، لأننا لا نعرف من هو المسؤول، ولا نعرف من هو المسؤول. طبعا أنا في بحث في كتاب الحديث الشريف هناك تعرضت إلى طريقة أخرى، يعني طرحتها على أساس حساب الاحتمالات، وقلت يجب علينا لا أن نرصد مستوى الراوي من هو، بل أن نرصد هذا الراوي أغلبية روايات عمن يروي، يعني أراجع كتبه في كل مروياته في جميع مصادر المسلمين. إذا 99.99% من مروياته عن الإمام جعفر الصادق، فاحتمال أن الرواية التي فيها إضمار احتمال كون عن الإمام جعفر الصادق يعني 99%. بينما إذا وجدت هذا الراوي نسبة رواياته عن الإمام الصادق 50%، بقية الروايات يروي عن غير الإمام الصادق ويروي مضمرات، لا أستطيع أن أتأكد. هنا يعني وذكرت طريقة وأشكلت عليها، ويمكن للإخوة أن يراجعوا ذلك في الجزء الأول في الكتاب. وعلى أي حال هذه الخصوصيات، خصوصية أنه شخص يعني أغلب رواياته عن الإمام، وهو لديه روايات كثيرة، لازم يكون عنده روايات كثيرة حتى أجري حساب الاحتمال، مش 3 روايات، 2 عن الإمام، إذن الثالثة عن الإمام، هذا لا يجري، القاعدة لا تجري هنا. فإذا بناء عليه إذا جيت بدي أطبق القاعدة على العلاء بن الفضيل صاحب الرواية، هنا صحيح هذا الشخص ورد توثيقه في كلام النجاشي، لكن كل ما قالوه عنه أنه له كتاب ولم يضيفوا شيئا، وليس بيدنا روايات كثيرة عنه، يعني أعداد هائلة. كل روايات هذا الرجل هي 46 رواية، وبالتالي منتقات. إذا لا نستطيع يعني أن نجزم بأنه يسأل الإمام، وإن كان نعيد ونكرر احتمالية أن يسأل الإمام احتمالية ظنية، لا نقول هي 1%، لكن نقول هي احتمالية ظنية، من الصعب التثبت من ذلك. هذه الإشكالية الأولى فيما يتعلق ب السند. الإشكالية الثانية غير إشكالية الإضمار، أن في السند محمد بن سنان، وتعرفون في نقاش طويل حول محمد بن سنان لا نريد نبحث الآن فيه. النجاشي ضعفه، الطوسي ضعفه، ابن عقدة ضعفه، الفضل بن شاذان ضعفه، الشيخ المفيد ضعفه، وغيرهم ضعفوا، وورد أيضا توثيقه في عبارات جماعة أيضا من العلماء. الروايات التي وردت فيه جزء منها مدحه، جزء منها يعني ضعفه، وهناك تخريجات كثيرة حوله. ما توصلت إليه والعلم عند الله التوقف في أمر محمد بن سنان. إذا الرواية التي يرويها لها عاضد، هناك من يعضدها، وهناك روايات أخرى في نفس مضمونها، يمكن يعني الجبر والتكميل. أما إذا تفرد برواية معينة فالأمر عندي والتوقف في مروياته التي يتفرد فيها، والعلم عند الله وبحثه يعني في محل. فالرواية من حيث الإسناد منفردة في بابها، يعني لأنها تعطي فكرة من لا يؤمن بحرمة الشهر، هذه منفردة في بابها. فرواية أحادية منفردة في بابها فيها إضمار وفيها محمد سنان، يصبح العمل بها يعني صعبا حينئذ. هذا من حيث الإسناد. سلمنا أن الرواية من حيث الإسناد صحيحة، نتجاوز ناتي إلى الدلالة. من حيث الدلالة الرواية واضح في أنها تنص على أن حرمة القتال في الأشهر الحرم مفروغ عنه. هو يبحث في الرواية، تبحث في الاستثناء، لا تبحث في أصل الحكم. يعني هناك حكم ثابت هذا مفروغ عنه، إنما نبحث في أنه هذا الحكم يخرق في موضع من خرق حرمة الشهر، أو يخرق في موضع من لا يرى حرمة للشهر أو لا. إذن واضح طبيعة سؤال السائل مركوز بذهنه حرمة الأشهر الحرم، طبيعة جواب الإمام يقر على هذا الارتكاز ويتكلم في الاستثناءات. فإذا لا شبهة في رأيي في دلالة الرواية على أصل ومبدأ حرمة القتال في الأشهر الحرة. المهم في الرواية هو الاستثناء. ماذا تستثني هذه الرواية في الحقيقة؟ وهي رواية مهمة في بابها، لأن فيها ثلاث استثناءات أساسية، فيها استثناءين ليسا موجودين في النص القرآني، هذا بهمنا كثيرا. استثنت هذه الرواية ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما عبرت عنه بالمشركين. الرواية ترى أنهم، أي المشركون، يرون للشهر الحرام حرمة، لكنهم استحلوا يعني خرقوا حرمته، فإذا يجوز قتالهم انطلاقا من مبدأ الرد بالمثل، لأن الرواية استشهدت والحرمات قصاص، هو الرد بالمثل، يعني أنت تقاص حسب ما يشهد بذلك ذكرهم لذكر الرواية للآية، يدل على أن الرواية تقر بأن خرق واعد الأشهر الحرم مع مثل المشرك إنما هو مما بالرد بالمثل. معنى ذلك أن جواز قتال المشركين لم يكن لأنهم لا يرون للشهر حرمة، بل هم يرون للشهر حرمة، وإنما لأنهم استحلوا الشهر، واستحلالهم الشهر يسمح لي باستخدام قاعدة الرد بالمثل والمقاصة، فقاصصتهم فصار لي أن أحاربهم في الأشهر الحرم. مثلا هم هجموا علينا في رجب، أنا بإمكاني باعتبار أنهم هجموا في رجب، أنا من باب الرد في المثل أفاجئهم في ذي القعدة القادم، لا بأس، هذا قاعدة الرد في المثل. هذا الطائفة الأولى. الطائفة الثانية الروم. الروم طبعا هنا ليس سوى تعبير عن أهل الكتاب، يعني ما في خصوصية تعبدية عندنا في الشريعة اسمها الروم. الروم ليس سوى انعكاس لأهل الكتاب في العادة، يعني بالتعابير. الرواية أيضا تجعل الروم مثل المشركين، لكن عندما تعلل، يعني يجوز أن نحاربهم في الأشهر الحرم، لكن عندما تعلل الرواية ليش الروم مثل المشركين، تقول ليس السبب في أنهم يستحلون الشهر بالضرورة، بل لأنهم لا يعرفون للشهر حقا ولا حرمة. طبيعي عندما لا يعرفون للشهر حق ولا حرمة فهم يستحلونه، لكن النقطة التي تركز عليها الرواية فكرة الاعتقاد، يعني لا يعتقد الطرف الآخر بحرمة الشهر. هذا تماما مثل بيع مثلا لحم الخنزير ممن يستحله، أو بيع الغير المذكى على من يستحله. هناك كلام بين الفقهاء في هل يجوز لي أنا بيع لحم الخنزير في 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 أوروبا مثلا في أمريكا، ولا يستحلونه ما عندهم مشكلة فيه أو لا. هذا نفس الطريقة. إذن هم موضوع الاعتقاد بالحلية لا موضوع الممارسة فقط. ونتيجة ذلك لأنهم لا يرون حرمة للشهر يمكن أن يبدأوا بالقتال، إذا بنينا على صيغة يبدأون بالقتال إذن فيجوز قتالهم. إذن الفرق بين المشركين والروم أن المشركين استحلوا الشهر وهم يرون له حرمة، أما الروم فلا يرون للشهر حرمة، فلذلك يبدأون بناء على قراءة الرواية يبدأون مش يبدأون. إذا قلنا هم يبدأون هذا معناه خرقوا حرمة الشهر فصار مثلهم مثل المشركين، بينما إذا قرأنا الرواية بصيغة يبدأون فلا يرون له حرمة فيبدأون بالقتال، إذا معناه النكتة الأساسية هي عبارة عن العقيدة أنهم لا يرون له حرمة. أما إذا قلنا لا يرون له حرمة فيبدأون، فمعناته أننا نرد عليهم على قانون القصاص لأنهم بدأوا فنحن نواجههم. على أي حال، هذا صار عندنا استثناءين أساسيا. استثناء الثالث أهل البغي في ذيل الرواية، هكذا قالت الرواية. نرجع للرواية قليلا، نقرأ كيف عبرت الرواية. قالت هكذا في النهاية، وأهل البغي يبتدؤون بالقتال، فقط هذه الجملة، وأهل البغي يبتدؤون بالقتال. إذا قرأناها بالمفعول يعني يبتدؤون المجهول، يبتدؤون بالقتال تدل على سقوط حكم الأشهر الحرم في القتال مع أهل البغي مطلقا، يعني كأنما تريد أن تقول هذا موضوع الأشهر الحرم هو مع غير المسلمين، مع المسلمين لا حرمة الأشهر الحرم، لأن الرواية ظاهر إطلاقها هكذا، لم تبين مدرك الرخصة. لماذا أنا يمكنني أن أقاتل أهل البغي في الأشهر الحرم؟ لماذا يمكنني أن أبتدئهم يبتدؤون؟ لماذا يمكنني؟ وإنما أطلقت قالت يبتدؤون بالقتال، إذا معناها أن أهل البغي خارج تماما عن دائرة حكم الأشهر الحرم، لا لأنهم يستحلون الشهر الحرام فيخرقون حرمته، ولا لأنهم لا يرون له حرمة، بل لأنهم أهل البغي. إذن هذا هو الفرق صار ما بين الأول والثاني والثالث. الرواية لم تبين مدرك الرخصة في ابتدائهم بالقتال، أما إذا قلنا قرأنا الرواية وأهل البغي يبتدئون بالقتال اختلف الأمر تماما. إذا بنيناها للفاعل يعني للمعلوم، ففي مثل هذه الحالة هي تخبرنا عن أنهم يستحلون الشهر، فيكون أهل البغي حكمهم مع المشركين واحد، يعتقدون بحرمة الشر لكن يستحلونه. فليس عندي ثلاث طوائف، صار عندي طائفتين. طائفة الأولى من يعتقد بحرمة الشهر لكن يخرقه، والثانية من لا يعتقد بحرمة الشهر، ما عندي ثالثة. أما إذا قلت يبتدؤون بالقتال مقتضى الإطلاق في ذيل الرواية هكذا، صار عندي ثلاث طوائف. طائفة الأولى من خرق حرمة الشهر وهو يرى حرمته، المخافة الثانية من لا يرى له حرمة، طائفة الثالثة أهل البغي سواء يرون له حرمة أو لا، خرقوه أو لا. إذن تقادير الصيغ التي في الرواية تعطي احتمالات متعددة، وبالتالي تجعلنا أمام ارتباك في ما الذي يراد بالضبط من هذه الرواية في بعض مواضعها. في بعض مواضعها إذن هناك احتمال في الرواية أنها تبين استثناء واحدا وهو ما دلت عليه الآية القرآنية، يعني من كسر حرمة الشهر، فالمشركين يكسرون حرمة الشهر، وأهل الكتاب حيث لا يرون حرمة فهم يكسرون الشهر، فليس في الرواية أي شيء إضافي على الآية. وفي احتمال أن الرواية لا تضيف على الآية استثناءين، فهي ترى مقاتلة من هتك حرمة الشهر كما دلت الآيات، وترى من لا يرى له حرمة وهذا لم تدل عليه الآيات، وترى أهل البغي أيضا وهذا لم تدل عليه الآيات القرآنية. الذي يبدو أن الفقهاء فهموا طريقة الاستثناء في الرواية على الشكل الثاني، أي أنها تعطيني ثلاث استثناءات ولا تعطيني استثناء واحدا أو استثناءان. لكن ظاهر جماعة من الفقهاء عدم الأخذ باستثناء أهل البغي، يعني ما اعتقدوا بأن أهل البغي طائفة مستقلة، يعني قالوا الاستثناءين عندنا، استثناء يكرس ما ذكرته الآيات واستثناء يضيف على ما ذكرته الآيات، أما أهل البغي لا، ليسوا استثناء مستقلا. لهذا ماذا فعل هؤلاء الفقهاء؟ قيدوا مقاتلة أهل البغي في الأشهر الحرم بأن يستحلوا الشهر، يعني ألحقوا حكم أهل البغي بحكم المشركين، رغم أن الرواية إذا قرأناها بناء على صيغة المجهول يعني يبتدؤون ليس فيها هذه الإشارة، لكن بعضهم قيد مثل مثلا صاحب الجواهر قيد. إذن هذه نقطة. بعض الفقهاء مثل أبي الصلاح الحلبي اقتصر على استثناء واحد، قال في هنا في الرواية استثناء واحد وهو مشركي العرب، يعني كأنه أصلا لا يؤمن بخبر العلاء بن الفضيل، كأنما هكذا قال، فقط هناك استثناء واحد لحرمة القتال في الأشهر الحرم وهو المشركو العرب، لأن القرآن الكريم تحدث عن المشركين والمراد منهم مشركي العرب. إذن بهذا يبدو لنا أن في الرواية بعض الغموض والاضطراب من حيث صيغة المعلوم والمجهول، وهذا يعني يؤدي إلى ارتباك في إمكانية أن نستفيد من الرواية دلالات إضافية في بعض مواضعها فضلا عن موضوع الإسناد. لكن على أي حال خلي هذه الرواية كمؤشر، لأننا سوف يعني ننتفع بها ونستفيد منها في لاحقا أيضا كمؤيد على أقل تقدير. هذه عمدة الروايات الواردة في أصل حكم القتال في الأشهر الحرم، روايتان أساسيتان، والثانية منهما تعطي معطيات إضافية، بينما الأولى كما رأينا تكرس ما ذهب إليه النص القرآني. إذن في المرحلة الأولى بحثنا عن أصل الحكم على مستوى النص القرآني، في المرحلة الثانية بحثنا عن الحكم على مستوى نص السنة، نجي للمرحلة الثالثة. طبعا وفي ضمن المرحلة الثانية بحثنا عن الاستثناءات الحكم، خلينا نعتبرها هذه مرحلة ثالثة. نجي للمرحلة الرابعة وهي أهم مرحلة في تقديري هنا، ما هو المعيار في قضية الأشهر الحرم؟ ما هي النكتة في حرمة القتال في الأشهر الحرم؟ أقصد بالنكتة هنا ليس الملاك، أقصد بالنكتة المناط، يعني ما يدور مداره الحكم. يجب أن نحلل وننظر في التعليلات، في الخصوصيات، في القرائن، هل هذا الحكم تعبدي؟ شو يعني أشهر حرم؟ يعني أربع أشهر حرم، يعني الله مثلا أعطى يعني استراحة للمقاتلين أشهر حرم، هذا ما يجب يكون في قتال فيها، مثلا هو يفضل أن لا يقاتل، يكون هناك حروب كل السنة أو لا، خلف ذلك يوجد شيء آخر. وهذا موضوع جميل أن نتأمل فيه وندرسه، وإن كان يعني في العادة الفقهاء خلاص يقلق الأشهر الحرم، أشهر حرم حرام انتهينا عادة هكذا، لكن دعونا نحاول نشاكس ونفكر في الموضوع لعلنا نصل إلى شيء معين. لعلنا يوجد هنا في مناط الحكم، مدار الحكم، النكتة المركزية التي يدور هذا الحكم عليها، قصة الأشهر الحرم في باب الجهاد تكلم في الاحتمالات. أول شيء خلينا نطرح الاحتمالات ونبدأ نتأمل. الاحتمال الأول أن نقول أن المعيار أو المدار أو المناط تعبدي ذو نمط تعبدي، حرمة القتال في الأشهر الحرم مطلقا بما هو هو، حكم إلهي ثابت مطلق إلا لمن هتك حرمة الشهر، فهذا القرآن نص عليه، وفي استثناءات أخرى نصت عليها رواية العلاء بن الفضيل لمن يلتزم برواية العلاء بن الفضيل. هذا الاحتمال، وهذا الذي نجده معروفا بين الفقهاء إلى يوم الناس هذا، ودليله واضح، دليل النصوص، الآيات مطلقة، الروايات مطلقة، معقد الإجماع هكذا أيضا، لا داعي لأن نروح نحلل تحليلات إضافية، النص واضح، حرمة القتال في الأشهر الحرم. هذا الاحتمال الأول. تعالوا إلى الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني يعتمد على قراءة تاريخية، خلينا نتأمل بها قليلا، والقراءة التاريخية يسعفنا بها نص للسهيلي في كتابه الروض الأنف. السهيلي أحد علماء المسلمين في كتاب الروض الأنف الجزء الثالث من هذا الكتاب يشير أو يتكلم عن يعني سياقات القضايا التاريخية، يشير إلى قضية في موضوع الأشهر الحرم، لا أدري إذا يريد أن يتبنى هذا المعيار، لكن نستفيد من كلامه ومن كلام غيره من المؤرخين، لكن نصه أوضح لكي ننظر لاحتمال ثاني، أجعلوك احتمال لنفكر فيه. تقول الفكرة هكذا في الاحتمال الثاني، أن الأشهر الحرم ثلاثة منها متتالية سرد يعني كما هو، وواحدة منها فرد، ثلاثة المتتالية ذي القعدة ذي الحجة محرم، والفرد هو رجب الأصب. لماذا كانت ثلاثة وكان واحدة؟ في يوم من الأيام يعني ما السبب أن هكذا يعني منفصلة عن بعضها؟ شو السبب؟ الثلاثة العرب عندهم موسمان في السنة للتجارة والملاقات والعلاقات الاجتماعية والسياسية، وأهم شيء العلاقات الاقتصادية التي بها قوام الاقتصاد في الجزيرة العربية. الموسم الأول وهو الأعظم لكل الجزيرة العربية وهو موسم الحج. طيب لما أنا أقول موسم الحج ماشي، الحج متى؟ في ذي الحجة صحيح؟ طيب. ستنطلق القوافل من أطراف الجزيرة العربية، لما أقول أطراف الجزيرة العربية عندك العرب، كثير من الناس يتصورون خطأ أن العرب لم يكن لهم وجود في الشام ولا في العراق ولا في الأردن، لا هذا كل كلام غير دقيق، تاريخيا العرب كانوا منتشرين أعلى من ذلك، يعني كانوا في العراق، كان في قبائل عربية كثيرة في العراق، قبائل عربية أيضا موجودة في بلاد الشام في بلاد الأردن، إضافة إلى جزيرة معروفة واضحة هذه، طبعا بعضهم كان تحت حكم الفرس وبعضهم كان باعتبار أقصى الجزيرة لم يكونوا في، على الأقل في بعض الفترات تحت حكم الفرس، ولا بعضهم كانوا تحت حكم الفرس تارة تحت حكم الروم تارة أخرى. طب عندما تنطلق تلك القوافل، وهذه قوافل محملة بماذا؟ محملة بالبضائع، لأن هذا موسم تجارة، كل واحد بيجيب البضائع التي له خلال السنة ليذهب إلى مكة لكي يتاجر، فيبيعون عمدة بضائعهم ويرجعون بحاصل الأرباح أو ببضائع جديدة يحتاجونها من الطرف الآخر في مناطقهم. هذه كانت النظام الاقتصادي في الجزيرة العربية هكذا، تجارات صغيرة وعندي تجارات كبيرة، تجارات الكبيرة إذا أرادوا أن يخرجوا من مختلف أطراف الجزيرة العربية، يعني تتصور معي من اليمن، من طرف عمان، من 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 طرف المنطقة الشرقية في الجزيرة، من طرف جنوب العراق، من طرف الأردن، وكل منطقة داخلة تحتاج زمان، وهذه قافلة ليس فرسنا، تحتاج زمان للوصول لعرض بضائعهم للحج ربما أشياء أخرى، ثم العودة، العودة أيضا محملة بأموال وبضائع وبأرباح، صحيح؟ إذا أنت بحاجة لمسير طويل، فترة تستقر بها هناك حدود 20 يوم، ربما من 1 إلى 20 ذي الحجة، ثم بعد ذلك ترجع، فإذا أنت بحاجة لمسير مؤمن من ماذا؟ ما في قطع طرق، ما في قبائل تهجم عليك، ما في عشائر تهجم عليك، هذه المنطقة تكون إذا ما كانت مؤمنة، إذا الموضوع الاقتصادي هذا انتهى، لن يذهب أحد إلى مكة، لن يحج أحد إلى مكة، لأن الجزء الأساسي من الحج ليس فقط ديني وإنما هو أيضا تجاري. ولذلك في فيلم الرسالة المشهور، فيلم الرسالة المشهور الذي هو حول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك جملة مشهورة لأبي سفيان يقول: آلهة قريش تجارة وعبادة. وهذا فعل هكذا، تجارة وعبادة على يد حق. فإذا أنا لماذا عندي ثلاثة أشهر؟ لأن موسم الحج موسم لكل العرب في جميع أطراف الجزيرة العربية، قوافل تحتاج إلى مدة مجيء، استقرار، تجارة، عبادة، عودة، تحتاج ثلاثة أشهر. فقالوا هالثلاث أشهر هذه إما من ديانة إبراهيمية أو من العرب أنفسهم، هذه ثلاث أشهر أمن وأمان فلا قتال فيها. طيب رجب، شو قصة رجب؟ طيب هذه فهمناها، قصة رجب ما هي؟ الرجب كان موسم العمرة، موسم العمرة الرجبية فقط كان يأتي إلى العمرة الرجبية الأطراف المحيطة بمكة، يعني عمدتها ماذا؟ الطائف، الأماكن القريبة من مكة، يعني مثلا تأخذ لك مثلا يمكن 100-200 كيلومتر ما أدري كم بعيد عن ما. هؤلاء يحتاجون إلى 10 أيام مثلا يجوا، أو ربما أقل، يجلسون 10-15 يوم في مكة، بضعة أيام يصلون، بضعة أيام يرجعون، فتحتاج إلى تأمين هذا المسار أيضا في العمرة الرجبية التي كان يعرفها العرب أيضا. فلضمان أمن المعتمرين التجار، خلي خط تحتها، أيضا المعتمرين والتجار، فإذا هم هو ضمان العبادة وضمان التجارة. إذن فلسفة وجود الأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحدة فرد، فلسفته هو ضمان أمن الحياة المدنية التي يحتاجها الناس في الجزيرة العربية للعبادة والتجارة. وهذا تشير إليه النصوص، ويشير إليه كلام السهيلي بشكل واضح في كتابه الروض الأنف. طيب في ضوء هذا الكلام، هل يمكن لنا أن نطرح احتمال، هل تسمحون لنا بأن نطرح احتمال أنه ممكن يكون مدار الحكم، فلسفة وجود هذا الحكم، معيار هذا الحكم هو هذه القصة، وبالتالي اليوم لم يعد له معنى؟ لأن القضية قضية كان تأمين حركة التجارة. فأنا إذا أردت الآن أن أخذ روح هذا الحكم، روح هذا الحكم يعني لا قتال يمكن أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد ومصالح الناس، هكذا يعني مثلا لا تسوي قتال إذا كان هذا جزء أساسي من معاش الناس، ويموتون جوع هؤلاء، هذه أكبر تجاراتهم كانت، هذه أكبر تجاراتهم كانت. فإذا معاش في حكم أشهر الحرم الآن انتهى، لأن طبيعة فلسفة وجود هذا الحكم انتهت. اليوم الناس تذهب إلى مكة وغير مكة، انتهى موضوع الأشهر الحرم. وربما شخص يعزز تصوره بقوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. فإذا فهمنا قياما للناس والشهر الحرام عطف على البيت الحرام، بمعنى يعني جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما، ما معنى قيام الناس؟ يعني لقيام الناس وتدبير أمورهم. هذا البيت الحرام ليس فقط للعبادة، أيضا تقوم به أمور الناس، فلقيام الناس وتدبير أمورهم. وجعل الشهر الحرام أيضا كالبيت الحرام قياما للناس وتدبير أمورهم. فهذا يعزز إذا فسرت الآية بهذه الطريقة. نحن ما زلنا نطرح احتمالها، بعدين سنرى الاحتمالات أي واحد أرجح منها، لكن نريد أن نحرك أذهاننا، نثور ذهننا. فإذا ممكن يكون جعل الشهر الحرام كان لقيام الناس أيضا وتدبير أمورهم، لا في نفسه، ليس حكم تعبدي في نفسه. إذا خلنا نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، وبالتالي نحن أمام صرنا أمام احتمالين. احتمال أول: هذا حكم تعبدي إلهي لا ندري سره وأسراره وعلينا التسليم، وهذا مذهب جمهور علماء المسلمين. الاحتمال الثاني ما تعطيه بعض المعطيات التاريخية التي تشير إلى أن حرمة هذه الأشهر مرجعه إلى طبيعة الوضع القائم. يعني بدنا نأخذ الفكرة داخل السياق التاريخي، مرجعه إلى طبيعة الوضع القائم. فتحريم القتال في هذه الأشهر، إذا أنت تقول للعربي لماذا يحرم القتال في هذه الأشهر، يقول لك لأنه ضمان أمن الحجاج والمعتمرين، ضمان أمن الحجاج والمعتمرين الذين يتاجرون أيضا لأكلهم وشربهم. ولذلك النص القرآني لما تكلم عن الحج صرح بأن الحج ليس عندي مشكلة في أن تتاجروا، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. يعني النص القرآني حتى لما تكلم عن حج أعطى التجارة حيزا. لماذا؟ لأن التجارة هي ركن أساسي معروف في ذلك الزمان في الحاج، اليوم ليس بالشكل الذي هو مطروح في ذلك الزمان. الناس الذي تذهب اليوم إلى مكة، لا، التجارة ليست أصل عندهم، يشترون عادة، تكون تجارة تجارة البلد هناك، هناك البلد ينتفع بالأموال التي تأتي من الخارج، العملات الصعبة التي تأتي من الخارج، ليس أنه تجارة بالمعنى الموجود في ذلك الزمان. فإذا كل هذا يضعني أمام احتمال، يمكن يكون احتمال معقول جدا، أن يكون المرجع هو طبيعة الوضع الاقتصادي الذي يفرض تحريم هذه الأشهر الحرم. وبالتالي هذا حكم تاريخي، وعلينا أن نحرره من شكله الزمني ونذهب به إلى معنى جديد. هذا احتمال ثاني. بعد يمكن أن أطرح احتمالا ثالثا، ولعله يكون من وجهة نظر بعضكم أقوى من الاحتمال الثاني إذا أردنا أن نتأمل فيه. بعد ما نطرح الاحتمال الثالث نرى ما الذي يترجح من بين هذه الاحتمالات، وإذا لا يترجح واحد منها وكلها كانت متساوية في الاحتمالات، هل هناك في الأدلة ما يدعو إلى الالتزام بواحد منها أو لا؟ يأتي إن شاء الله تعالى غدا، إن شاء الله غدا نكمل هذا الموضوع إن شاء الله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.